الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، ونحن الليلة بإذن الله تبارك وتعالى على موعد مع أوائل آيات سورة النجم. وسورة النجم سورة مكية، وهي السورة 53 في ترتيب سور القرآن، وعدد آياتها 62 آية، وهي أول سورة فيها سجدة، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أول سورة فيها سجدة سورة النجم، فلما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد من كان معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه السورة في جمع من المسلمين، ويسمعه أيضا ويحضره جمع من المشركين، فلم يستطيعوا أن يملكوا أنفسهم من روعة بيان القرآن، حتى إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا، سجد كل من كان معه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إلا رجلا أخذ حفنة من تراب في كفه فرفعها فسجد عليها وقال: هذا يكفيني. قال ابن مسعود: فأنا رأيته قتل بعد ذلك كافرا. هذا الرجل الذي أبى أن يسجد وتكبر أن يسجد، واكتفى بأن رفع حفنة من تراب بكفه وضعها على جبهته، قتل كافرا. في رواية أنه أمية بن خلف، وفي رواية أنه عتبة بن ربيعة، وكلاهما قتل كافرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
هذه أول آيات السورة الكريمة. قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. تلاحظون ملاحظة مهمة، وهي أن سور المفصل الذي يبدأ من قاف وينتهي بالناس تكثر فيه السور التي تبدأ بالإيه؟ بالقسم. زي إيه؟ لا، أول الآية، أول آية في السورة قسم: والشمس وضحاها والتين والزيتون والليل إذا يغشى والطور اللي احنا كنا لسه فيها لغاية، والذاريات ذروة والضحى وهكذا، والعاديات ضبحا أحسنتم والعصر. فسور كثيرة من المفصل تبدأ بالإيه؟ بالقسم. وقلت لكم من قبل ربنا عز وجل هو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، وليس بحاجة إلى أن يقسم، لكن لما كانت هذه السور تخاطب المشركين المكذبين بأمر الله ورسوله، ولما كان هؤلاء لا يقتنع بعضهم إلا بالقسم، أقسم لهم الله عز وجل. وهذه السورة معنا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم هو واحد النجوم. النجم يقسم بالله، يقسم الله عز وجل بالنجم إذا هوى، أي النجم الذي في السماء إذا سقط وغاب عن الحس. وهذه الآية فيها كلام كثير للمفسرين، فبعضهم يقول أن النجم هنا المراد به الثريا تحديدا، المراد بالنجم هنا الثريا، وهو موجود في كلام العرب وغالب في كلامهم قديما، إنه إذا أطلقوا النجم وقع الغالب فيه على الثريا. قال ابن دريد: الثريا سبعة أنجم، ستة ظاهرة وواحد خفي، فيمتحن الناس به أبصارهم. حديد البصر هو الذي يرى هذا النجم السابع الخفي. ومن المفسرين من قال النجم هنا ال هنا للجنس، ال لأداة التعريف هنا للإيه؟ للجنس، يعني لجنس النجوم، فعبر سبحانه وتعالى بالنجم عن الإيه؟ عن النجوم كلها. وهذا موجود مضطرد كثير في لغة العرب وفي كتاب الله عز وجل، في قوله تبارك وتعالى: ثم نخرجكم طفلا، يعني نخرجكم إيه؟ أطفالا، ثم نخرجكم طفلا. وكثير من هذا ورد في القرآن، أن تأتي أو أن يعبر بالمفرد عن الإيه؟ عن الجمع. ومن المفسرين من قال المقصود بالنجم هنا هو الجملة من القرآن، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما. يعني إيه منجما؟ يعني إيه؟ يعني مفرقا. يبقى التنجيم هنا بمعنى التفريق، ومنه تقول العرب للدين دين منجم، وللدية دية منجمة، يعني على أقساط مفرقة، كل مدة بيدفع إيه؟ يدفع قسط أو يدفع مبلغ من هذا المبلغ المنجم المفرق المؤقت بأوقات معينة. ومن ذلك قول زهير ابن أبي سلمى في معلقته في التعبير عن دية قال: ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا ما بينهم ملء محجم. ينجمها قوم لقوم، يعني الدية ديت بدل ما تقعدوا تتقاتلوا كل واحد يقتل الآخر وقصاص وكذا، يبقى تدفعوا الدية، وإن كانت هذه الدية مقصفة على أقساط أو على نجوم خير من أن تسيل فيها الدماء ولم يهرقوا ما بينهم ملء محجم. يبقى كده عندنا ثلاث معاني للنجم. النجم إما أن يكون مقصود به الثريا تحديدا، وهذا روي عن ابن عباس وغيره، وإما أن يكون المقصود به التعبير عن النجوم بصورة عامة، وهذا أيضا مضطرد في لغة العرب. ومن الشواهد عليه قول الشاعر عمر ابن أبي ربيعة: ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب. عدد النجم يعني عدد الإيه؟ عدد النجوم، فعبر بالنجم عن النجوم. وإما أن تكون أو أن يكون النجم بمعنى الإيه؟ الجملة من القرآن، لأنه نزل منجما مفرقا على حسب الأوقات والأسباب وعلى حسب مراد ربنا تبارك وتعالى في إنزال وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم. ممن رجح هذا القول الإمام الشنقيطي رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، صاحب كتاب إيه؟ صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، كتاب عظيم جدا ومهم جدا يجب أن تقتنوه، كتاب أضواء البيان. هذا الشنقيطي رحمه الله رجح القول أنه معنى النجم أي الجملة من القرآن، وقال: لأن هذا يناسب المقام ويناسب السياق، وهو أيضا مضطرد في آيات القرآن. يبقى ربنا عز وجل بيقول: والنجم إذا هوى، يعني والجملة من القرآن إذا نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هو كده بيقسم برضو بالإيه؟ بالقرآن، وهذا ذكر كثيرا، قاف ها والقرآن المجيد. بل ذكر كثيرا أن يقسم الله عز وجل بالقرآن على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته. قال عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم ها إنك لمن المرسلين. يبقى أقسم بالقرآن على صدق رسوله وعلى صحة الوحي الذي نزل به رسوله عليه الصلاة والسلام. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إلى غير ذلك. علشان كده الإمام الشنقيطي رحمه الله بيرجح إنه كلمة والنجم إذا هوى معناها إيه؟ أن ربنا عز وجل يقسم بالآيات أو بالجملة من القرآن التي تنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم على حسب مراد الله تعالى. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله قال قولا رابعا، وهو قول أيضا لجماعة من المفسرين، هو أن المقصود بالنجم هنا النجم الذي ترجم به الشياطين. كنت فاكرين احنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا في القضية دي، وقلنا أنهم كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام يصعدون ويسترقون الإيه؟ السمع، ومنه جاءت قضية الإيه؟ الكاهن. الكاهن ده بيسمع شوية من الجن ويزود هو عليهم، مش كده؟ فيرمى، وخصوصا بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، يرمى هذا الشيطان بالشهاب أو بالكوكب أو بالنجم فيهلكه، حراسة للسماء وحراسة لوحي الله الذي ينزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، عشان ما يجيش حد من الجن ولا من الإنس يقول: لا ده احنا اللي بنطلع وبننزل عليه نمليه الكلام. لا، ها هم الجن قد شهدوا بأنفسهم على هذا، قالوا: وأنا كنا نقعد وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فيقول ابن القيم رحمه الله أن النجم هنا هو النجم الذي يرجم به الشيطان فلا يستطيع أن يسترق السمع ولا أن يكذب في شيء وخصوصا من أمر الوحي الذي ينزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول هذا هو أظهر الأقوال وهو مناسب أيضا للسياق، لأن الله عز وجل يقسم بهذا النجم الذي يرجم به الشيطان، والشيطان رأس الضلالة والشيطان رأس الغواية، يقسم على ماذا؟ يقسم على نزاهة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الضلال ومن الغواية. فكأنه يقول إن كنتم تتصورون أن محمدا أضله شيطان أو أغواه شيطان يسترق السمع ثم ينزل ليبلغه الكلام، فإني لأقسم لكم بالنجم الذي أرجم به هذا الشيطان فلا يسترق السمع ما ضل صاحبكم وما غوى. يبقى احنا كده عندنا كم معنى في كلمة النجم يا إخواني؟ أربعة معاني. وفيه معنى آخر لكنه بعيد، أنه من قال والنجم إذا هوى، يعني النجم النبات الذي لا ساق له، لكن هذا بعيد. فالنجم يقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجم إذا هوى إذا سقط، وهي آية عظيمة. وبرضو من الكلام اللي قاله ابن القيم إن ربنا عز وجل لما يقسم بشيء يقسم للناس بآية ظاهرة يعرفونها عشان تكون يجعلها دلالة على مراده تبارك وتعالى. لأن البعض قال والنجم إذا هوى، يعني والنجوم إذا انتثرت يوم الإيه؟ يوم القيامة، كما قال الله عز وجل وإذا الكواكب انتثرت. بس إحنا ما شفناش الكلام ده. وإنت لما بتقسم لحد تقسم له بشيء إيه؟ يعرفه، يقتنع به، يكبره، يعظمه في نفسه. وهؤلاء العرب، وخصوصا بقى ان هم كانوا عايشين في الصحراء، فيش حاجه بقى تسد عليهم يعني منافذ الرؤيه كثيرا، يرون هذه الشهب وهي ايه؟ يقذف بها، هم يرونها فيعلمون ان هذه الشهب او النجوم ترمى بها الايه؟ الشياطين. فلهذا اقسم الله عز وجل لهم بايه يعرفونها لتكون دلالة على مراده سبحانه وتعالى. والنجم إذا هوى، أي إذا اخترق الهوية ساقطا إلى الأرض، يقال هوى هويا وهوى هويا. ما ضل صاحبكم وما غوى، صلى الله عليه وآله وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما هنا قلنا قبل كده ان ماء الايه؟ النافية. ما ضل صاحبكم ينفي سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم الضلال، والضلال هو الجهل بالشيء وعدم معرفته المعرفة الحقيقية. يبقى الضلال فساد في جهة العلم بالشيء. قال وما غوى، والغواية ضد الرشاد. الغواية ضد الرشاد، والغواية فساد في قصد الإنسان وعمله. فساد في قصد الإنسان وإيه؟ وعمله. فنفى الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين. فهو سبحانه، فهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يضل في علمه ولم يغو في قصده ولا في عمله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا. يقول في معنى كلامه: فنفى الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم الضلال الذي هو ضد الهدى، والغواية التي هي ضد الرشاد. وفي هذا وفي ضمن هذا شهادة له صلى الله عليه وآله وسلم بأنه على العلم والهدى، فهو على هدى في علمه وعلى رشاد في عمله صلى الله عليه وسلم. فهو على هدى في علمه قد اهتدى إلى الحق والصواب، وعلى رشاد في عمله يعني على حق وعلى صواب وعلى صلاح وتقى في مقصده صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا يشتبه من نزهه الله عز وجل عن الضلال والغواية مع من هو ضال غوي إلا في عقول من لا عقل لهم. يعني إزاي تسوي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزهه الله عن الضلال والغواية تشبهه بغيره من البشر أو تسويه بغيره من البشر؟ هل تسوي من نزهه الله بمن قد تدنس بالجهالة في جانب العلم والغواية والفساد في جانب القصد والعمل؟ هل تسوي بين الرسول وبين هذا؟ وذكر قول الشاعر: نسيت بيت الشعر، الشاهد في معناه ذكرته الآن، شغل كهربا كله تقطع وتيك تقطع وتيك. قول الشاعر: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. يعني هذا الذي يسوي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيره من البشر، أو يقول إن في حد من البشر معه مثل ما مع رسول الله، نقول إن هذا سوى بين النور وبين الإيه؟ وبين الظلام، فقد استوى عنده النور والإيه؟ والظلمة. وطبعا المقصود بالناظر هنا وما انتفاع أخي الدنيا بناظره يعني العقل، ما انتفاعه بعقله إذا كان لا يميز بين الهدى والضلال ولا يميز بين الحق والباطل. قال عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس أربعة أقسام، منهم ضال في علمه غاو في عمله، وهؤلاء شرار الخلق ممن يخالفون الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومنهم مهتد في علمه يعني يعرف الحق غاو في قصده وعمله، وهذا كحال الأمة الغضبية اللي هم مين؟ اليهود، يعرفون الحق، وربنا عز وجل أثبت لهم هذا كثيرا، يكتمون الحق وهم إيه؟ يعلمون، فهم يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. شوف يعرفونه لكنهم على غواية وفساد في قصدهم وعملهم. يبقى ده القسم الكام؟ الثاني. القسم الثالث: هم قوم قصدوا الخير ولكنهم ضلوا في جانب العلم، فجهلوا بالحق ولم يعرفوه وأصروا على الجهل به. معروفين دول، مش كده؟ قد تكون لهم نوايا حسنة، قد تكون، لكنهم يعبدون الله على جهل وجهالة وضلالة، ويصر عليها ويقول لك ما تسألش، هكذا خذها هكذا دون أن تسأل. وقوم تنزهوا عن الضلالة في العلم والغواية في القصد، فجمعوا بين الهداية في علمهم وحسن القصد وطلب الثواب والرضوان في عملهم، وهؤلاء هم أتباع الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم الصالحون من أتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى. وفي قوله صاحبكم معنى كبير جدا، عبر عنه صلى الله عليه وسلم بالصحبة ليكون أبلغ في القصد وفي إقبالهم إليه وفي دعوة وفي استجابتهم له صلى الله عليه وسلم، وليكون مقبحا لاتهامهم إياه أو باتهامهم نذارته بعدما عرفوه صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت إنه صاحبكم أنتم تعرفونه، ليس هذا الرسول جديدا عليكم، أنتم الذين شهدتم له من قبل بأنه هو الصادق الأمين، تستأمنونه على أموالكم وعلى أهليكم وعلى أسراركم وتصدقون مقاله وتحكمون بحكمه عليه الصلاة والسلام حين تحكمونه بينكم في قضية من القضايا، فهو صاحبكم. شوف المعنى ده، فعبر عنه بالصاحب ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليهم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ها؟ ولا هم ما يعرفوش من قبل كده عشان كده مش قادرين يصدقوه دلوقتي؟ لا، ده من إقامة الحجة عليهم أنني أرسلت إليهم رجلا إيه منهم. وهكذا شأن كل رسول، مش كده؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. تقرأ كثيرا في القرآن: وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاه صالح. الأخوة هنا مش معناها الأخوة في الدين طبعا، لأنه يدعوهم إلى الإيمان وهم مصرون على الإيه؟ على الكفر. عشان الناس اللي بيحبوا يستدلوا بهذه الآية على إنك تقول على غير من كان على ملتك أنه أخي، وفيش مشكلة أخي، ما هو ربنا قال وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى، طيب ما هو قال هنا هو قال ما ضل إيه؟ طب هل رسول الله صاحبهم؟ هل الصحبة هنا بمعنى الحب يعني والمودة وإن إحنا إخوات وصحاب مع بعض الروح بالروح؟ لا، ولكن المعنى هنا أنه أخوهم يعني من جنسهم، يتكلم بلسانهم، موجود معهم، عاش معهم حياته كلها، يعرفونه برضو كما يعرفون إيه؟ أبنائهم. وما قال ما ضل صاحبكم وما غوى كما قال عز وجل: وما صاحبكم بمجنون. صاحبكم الذي تعرفونه، هل نسيتموه الآن؟ صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي أنه صلى الله عليه وسلم إذا نطق بشيء لا ينطق بشيء عن هوى نفسه، لا ينطق بشيء عن مراده الشخصي. وخد بالك إن هنا قال وما ينطق عن، وما قالش وما ينطق بالهوى، وهذا أبلغ في نفي نطقه عليه الصلاة والسلام عن شيء من الهوى، لأنه لما قال عن نفى أن يكون مصدر النطق بشيء من الهوى، ونفى أن يكون في نفسه هو صلى الله عليه وسلم شيء من اتباع الهوى حين ينطق بما ينطق به. يبقى نفى الهوى عن نفسه وعن نطقه وقوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عن ولم يقل إيه؟ بي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هنا بمعنى إيه؟ ها؟ لا، لا هي توكيد ولا نصب، دعكم من هذا النصب. إن هو إلا. التعبير ده دايما اسمه إيه؟ هو يفيد الحصر، ماشي، الحصر والقصر بقى لما الجملة تقع بين إيه وإيه، ما يبقى إن هنا بمعنى إيه؟ ما يبقى هن إن هنا نافية بمعنى ما، يعني إن هو إلا وحي يوحى معناها ما هو إلا وحي يوحى. وإن بما إن أنتوا بقى تهتوا فيها لها معاني عديدة، فإن تأتي نافية بمعنى ما كما هي معنى هنا، وإن تأتي شرطية، خد بالك إن بالهمزة الإيه المكسورة مالكش دعوة دلوقتي بإيه، بأن، أن هذه الناصبة، لكن عندنا هنا إن، يبقى إن تكون نافية بمعنى ما، وإن تأتي أيضا شرطية من أدوات الشرط اللي بيسموها أدوات شرط جازمة، تمام. وإن أيضا تأتي بمعنى إن المخففة، بمعنى إيه؟ إن المخففة، زي إيه؟ كقول الله عز وجل وإن كنا لخاطئين، يعني وإن كنا لخاطئين. طيب إزاي تفرق ما بين إن المخففة وإن لما تكون نافية؟ عشان تفرق ما بين الاثنين لازم تحط اللام في جواب ما تقول، زي ما قلنا كده. لما أقول مثلا إن محمد حاضر معناها إيه؟ ها؟ معناها التوكيد ولا النفي؟ لا، ما هي هي بالضبط. إن محمد يعني ما محمد، صح؟ طب عشان أفرق ما بينها وبين بقى اللي هي للتأكيد أحط اللام، أقول إن محمد لحاضر، وقلت محمد وما قلتش محمدا لأن هي إذا خففت فقدت عملها أيضا. معلش توهتكم شوية نحو كده. يبقى إن الشاهد باختصار إن لها كام معنى؟ ثلاث معاني، إن تأتي نافية وتأتي إيه؟ شرطية، وتأتي من إن أو مخففة من إيه؟ من إن اللي هي تنصب الاسم ويسمى، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر. نعود إلى الآية، إن هو إلا وحي يوحى. هو الضمير هنا يعود على ماذا؟ أنت قولوا لي بقى، اختلف العلماء، صح؟ العلماء اللي هم أنتوا يعني. يبقى أحسنت، يبقى المراد بالمنفي عنه أو إن هو إلا وحي يوحى، المراد به الإيه؟ نطقه صلى الله عليه وسلم. ليه ما قلتش الرسول؟ طب هو الرسول مش وحي، ده الرسول هو الذي إيه؟ يوحى إليه. طب ليه ما قلتش القرآن؟ طب ما القرآن يوحى إليه. لا، لما يكون نطقه هو صلى الله عليه وسلم كله وحي، يشمل القرآن ويشمل الإيه؟ ويشمل السنة. لكن لو قلت القرآن لوحده معنى كده هتدي أنت فرصة للذين ينكرون السنة إنه يقول لك إيه؟ طب ما هو منين؟ يبقى هو الكلام هنا المقصود به القرآن لوحده، أما غير القرآن فليس من دين الله في شيء. طبعا ده مردود عليه وهنقف مع وقفة يمكن تطول شوية. يبقى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما نطقه عليه الصلاة والسلام إلا وحي يوحى، نطقه وحي. فإذا نطق بالقرآن الذي أنزله الله عليه فهو الوحي أصلا، وإذا نطق بشيء من سنته فهو عز وجل لا ينطق بهذا من نفسه، وإنما ينطقه بوحي من الله تبارك وتعالى. يبقى تعرف كده أن القرآن وحي من الله عز وجل، ألفاظه ومعانيه كلها من الله تبارك وتعالى. وأما السنة فهي وحي من الله عز وجل، معانيه وأوامره ونواهيه من الله تبارك وتعالى، وأقواله وألفاظه على لسان من؟ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية يا إخواني دليل عظيم على حجية السنة، دليل عظيم من أدلة حجية السنة، وأن المراد بالوحي هو القرآن والسنة معا، لأنه خرج علينا في زماننا هذا جماعة من الضلال قد أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل كما سنرى، يسمون أنفسهم القرآنيين وكذبوا، والقرآن منهم براء، لأن من أنكر السنة خرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه ينكر ماذا؟ وحيا من الله سبحانه وتعالى، هو ينكر وحيا من الله عز وجل. والأدلة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي كثيرة في كتاب الله تعالى. مين يجيب لنا شوية أمثلة كده؟ أحسنت. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم أي ما تكلم به معكم صلى الله عليه وسلم وما أمركم به فخذوه، ده هذا أمر من الله بالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في أدلة أخرى أوضح من هذا، في عندنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأمر عز وجل بطاعة رسوله، بل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل لنفسه تعالى طاعة مستقلة ولرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة إيه؟ مستقلة، وجعل طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء تابعة لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب أدلة أخرى، جميل أحسنت بارك الله فيك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى العلامة الأساسية الأصيلة في على محبتك لله عز وجل هو أن تكون متبعا لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا جميل بارك الله فيك ما شاء الله، قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم كل ده يتجمع. طيب وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بين اثنين ليس قرآنا، مش كده؟ ما هوش قرآن منزل، ولكنه عز وجل يحكم بينهم بالإيه؟ بالوحي بالسنة، زي ما جاءه رجلان وذكر له أن أحدهما أو أن ولد هذا كان عسيفا عنده، يعني كان يعني مستأجرا عنده، فزنى بامرأته. الشاهد من الكلام إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أو قال لهما لأقضين بينكما بكتاب الله، وبعدين قال لهم إنه هذا الذي زنى بالمرأة يجلد ويغرب والمرأة ترجم. المهم حكم بينهما النبي عليه الصلاة والسلام في حكم من كلامه هو وليس من الإيه؟ من القرآن. فهذا دليل على أن الوحي أو على أن السنة من الوحي، لأنه قال لأقضين بينكما بإيه؟ بكتاب الله، أي بحكم الله الذي حكم به على لساني صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وقوله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. خد بالك المعاني هنا كلها امتنان، وإذا جاءت الجملة فيها امتنان من الله تبارك وتعالى وذكرت فيها الحكمة، فلا شك أن الحكمة هنا المراد بها الايه؟ السنة، كقوله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. كما قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة هنا هي السنة، وهذه الأدلة التي ذكرتها لكم استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن المراد بالحكمة في القرآن أو في أغلب آيات القرآن إذا جاءت مع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يراد بها سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة السنة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الحكمة هي السنة، على هذا اتفق السلف، أو اتفاق السلف رحمهم الله تعالى. يبقى آدي أدلة القرآن على أنه كما أن القرآن وحي فالسنة أيضا إيه؟ وحي. ما ينفعش تاخد القرآن وتترك السنة، وإلا قل لي، ولا تسيب المناقشة العقلية دلوقتي لما نذكر الأدلة من السنة. الأدلة من السنة، بل وحتى لا تفوتني أيضا بعض الآيات، قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هو الذي نزل إليهم؟ القرآن. إذن فالمقصود بالذكر هنا هو إيه؟ السنة. أنزل الله عز وجل الذكر إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليبين للناس معاني الإيه؟ معاني القرآن. والسنة جاءت مبينة لما أبهم من القرآن، وجاءت مفصلة لمجمله، وجاءت مقيدة لمطلقه. الآيات المطلقة والأحكام المطلقة في القرآن قيدتها السنة، إلى غير هذا، تراجع له بقى في أصول الفقه. الشاهد إنه الذكر هو السنة. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. خد بالك أنا كثرت أوي في الأدلة عشان لما يجي واحد يتكلم كلام يعني بهذا الكلام الغريب ويقول ان احنا اللي يجي في القرآن بس ناخده لان احنا ما نعرفش مصادر السنة ايه، والبخاري كان رجلا كذا، ويبدأ يطعن، ترد عليه بهذه الأقوال وبهذه الآيات وبهذه النصوص من السنة ايضا التي سأذكرها. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا إيه؟ بيانه. البيان هنا يأتي على معنيين: ثم إن علينا بيانه، يعني نحن سنبينه لك حتى تقرأه للناس ونظهره لهم على لسانك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو البيان زي ما أنت قلت دلوقتي بمعنى إيه؟ السنة. ثم إن علينا بيانه، أي سنبين لك أحكامه ونفصل لك مجمله بالسنة التي هي وحي كما أن القرآن وحي. أما من السنة فمن ذلك، وأنتم تحفظون هذا الحديث، قول نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أو لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. في حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فعليكم بسنتي صلى الله عليه وآله وسلم. فأيضا من هذه الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام، خد بالك من الحديث ده جميل قوي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هو إيه؟ السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: ما وجدتموه حلالا في كتاب الله فأحلوه، وما وجدتموه حراما في كتاب الله فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. شوف الكما، كاف التشبيه هنا، أو قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن الذي حرمه رسول الله إنما هو وحي، كما أن ما حرمه الله إيه؟ إنما حرمه عن طريق الوحي. واضح؟ قال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا ألفين، يعني لا أجدن، لا أريد أن أجد، ألفا بمعنى وجد، لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به فيقول: لا أدري، ما جاءنا في القرآن اتبعناه. يقول لا ألفين، يعني لا أريد أن أجد فيكم مثل هذا الذي ينكر سنتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأدلة على هذا المعنى كثيرة. سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن الأحاديث الموضوعة اللي فيه ناس وضعت أحاديث على رسول الله، أحاديث مكذوبة، قال لك هذا من كلام الرسول وليس من كلامه، فيقولون لابن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة. تعيش لها الإيه؟ الجهابذة، جمع جهبذ، يعني العلماء المتقنين الذين يستطيعون أن يفندوها ويلقوها ويطرحوها بعيدا وينقوا منها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تلا قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب المقصود بالذكر هنا القرآن؟ لا، تفهم من كلام ابن المبارك رحمه الله أن السنة أيضا محفوظة، وهي من الذكر الذي حفظه الله، وإن كان حفظه بأسباب هم علماء الحديث. وأنت تعلم أن المستشرقين أنفسهم يحسدوننا كثيرا على هذا العلم، ويقولون هنيئا للمسلمين بعلم حديثهم. وأنت لما تتصور أن كل واحد تاخد عنه كلمة، لازم تعرف الأول أحواله قبل ما تاخد عنه الكلمة دي، لأن الكلمة دي ده بيوقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلازم أعرف إذا كان هو صادق ولا كاذب، إذا كان هو عدل ولا ليس عدلا في نفسه، إذا كان صاحب مروءة ولا مروءته قد خرمت منذ زمن بعيد، إذا كان هو ينسى ولا هو حافظ متقن مدقق. طيب لما بيكتب يضبط في كتابته ولا ممكن يسرح؟ طب بينام وهو قاعد في الدرس؟ تصور، ده اسمه بقى علم الجرح والتعديل. بس خد بالك، اسمه علم الجرح والايه؟ والتعديل. احنا دلوقتي بقى عندنا علم الجرح والتجريح، الجرح والتعطيل، الجرح والتحطيم في زماننا الآن. يعني زمان أيام علماء الحديث دول كانوا بيهتموا بهذه القضية صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يروهوش واحد بينسى، ولا واحد كاذب، ولا واحد مثلا كبر في السن ويقول لك اختلط في آخر عمره، يعني كان بينسى أحيانا أو يحط حديث مع حديث أو الكلام ده، ويعملوا اختبارات كبيرة جدا للعلماء مش أي واحد ياخد عنه. وبعدين البخاري مثلا، تعرفين قصة البخاري لما راح بغداد وعملوا له اختبار ضخم وقوموا له 10، كل واحد يقول 10 أحاديث مقلوبة الأسانيد، وهو يقول لا أعرفه لا أعرفه، عدى 100 وهو بيقول لا أعرفه. فبعض الناس العوام اللي قاعدين مش واخدين بالهم، ايه ده؟ انتوا قلنا البخاري البخاري البخاري، وهو طلع ما يعرفش اي حاجه. جه الامام البخاري بقى ومسك واحد واحد من العشرة، شوف الدقة، مسك واحد واحد من العشرة وقال له: اما حديثك الاول فقلت كذا. يا نهار ابيض، ده حفظ الايه؟ حفظ الميت حديث الغلط المقلوبين، حفظه. قلت في حديثك الأول كذا وهو كذا، وقلت في الثاني كذا، وعد على 100 بالشكل ده، فشهدوا له رحمه الله رحمة واسعة. أرجع عن النقطة دي لأنها هي بالنسبة لي بصراحة مهمة قوي، إنه زمان كانوا بيهتموا بالجرح، وكان برضو عندهم إيه؟ تعديل. يعني كان يقول فلان صدوق، فلان حافظ، فلان ثقة، مش كل عندهم مرمي في الزبالة. نحن عندنا الآن جماعة نسأل الله أن يقينا شرهم وأن يصرف عن علمائنا وعنا ألسنتهم. لأحسن دي ألسنتهم مسمومة فعلا، مسمومة. يقول لك أنا أحارب البدعة وأحارب أصحاب البدعة. طيب يلا حارب البدعة وحارب أصحاب البدعة، يجي متهم واحد ويشتمه ويعني يعيره حتى بخلقته التي خلقه الله عليها، يقول لك ده وش مطبق، كيف تأخذون منه حديثا وهو مطبق الوجه، كيف تأخذون منه حديثا ومثلا أنفه طويل وعلى جانب من جوانب وجهه ذبابة لته ورأسه معرفش مستطيل كأن أمه عانت في ولاد، إيه ده؟ إيه ده؟ أنت تعلم الناس هذا؟ هل أنت بهذا تدافع عن السنة؟ هل أنت بهذا تحارب البدعة؟ يعني نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يسكت ألسنة هؤلاء فعلا، لأن شرهم وبيل، شرهم وبيل. ما تركوا أحدا ممن نعرفهم من أهل العلم الثقات ونأخذ عنهم إلا قدحوا فيه وذموه، وفي المقابل فيش واحد منهم بيتجرأ يتكلم كلمة على اللي بيقعوا فيه، مش في البدع بس، يعني في كبائر البدع محدش بيجرؤ يتكلم. زمان ايام الشيخ الازهر اللي مات، لما اتكلم في قضيه النقاب وراح رفع النقاب عن بنت وقال لها امال لو كنت، فاكرين انتوا القصه دي؟ طلع واحد من اللي ما بيسيبوش حد من المشايخ، بيقطع الكل. لما جه يتكلم عن الراجل ده قال: وما عهدناه متناقضا قط، وما عهدنا عليه سوءا قط. طب يا أخي شوف، عبر عن القضية دي أهي، دافع عن السنة فيها، مش بقولك اشتمه برضو ولا بقولك يعني قل له كلاما قبيحا من الذي تتقنه جيدا، ولكن أقول لك تكلم بما تعلم، تكلم بما تعلم. أهو نفس الحال ما زال في هذه الأيام يصب يعني ناره على كل أهل العلم، ويترك هذا الذي يفتي بالخراب والدمار وقتل العباد وسفك الدماء، ولا يجرؤ أن يتكلم ببنت شفاه. طبعا هو منهج، أعاذنا الله وإياكم من هذا المنهج. نرجع لموضوعنا. يبقى قال ابن المبارك رحمه الله لما سئل عن الأحاديث الموضوعة: تعيش لها الإيه؟ الجهابذة. ثم تلا قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب تعال ناخد نناقشهم بالعقل شوية، نقول لهم: يا أيها القرآنيون، وكذبتم على القرآن حين ادعيتم النسبة إليه، من أين تعرفون أحكام الزكاة ومقاديرها وأنصبتها؟ ومن أين تعرفون مواقيت الصلاة وأحكامها وأركانها وشروطها؟ من أين تعرفون أحكام الطهارة والوضوء وكيفية الوضوء؟ كل هذا من أين جاءنا؟ من السنة. هل عندك في القرآن آية تقول لك وصلوا المغرب ثلاثا والعشاء أربعا إن كنتم صادقين ولا إن كنتم مؤمنين؟ عندك كده؟ طيب إذا لما أنت ترمي السنة يبقى أنت خلاص كده رميت الدين، أنت كده إيه؟ ترمي الدين كله خلاص، يبقى أنت كل واحد يعبد ربنا براحته والعياذ بالله تعالى. ثم كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتى في أمر فيسكت وينتظر، مستني إيه؟ مستني أن يأتيه وحي من الله. والوحي ده كان قرآن ولا كان بيبقى سنة أحيانا؟ أحيانا يكون سنة. في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه أراد أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين ينزل عليه الوحي، فجاءه رجل وحدثه عن شيء في عمرته، قال: أنا تضمخت بالخلوق، يعني غرأت نفسي بالطيب ثم أحرمت في جبتي، فكيف أصنع؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرق عرفوا أنه إيه؟ ينزل عليه الوحي. فقال عمر بن الخطاب: نادى يعلى بن أمية، فجاء فوضع رأسه ليرى الوحي أو يرى حال النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي، لأنه طبعا مش هيشوف الوحي، ليرى حال النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي. فلما سري عن النبي عليه السلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع جبتك واغسل عنك الخلوق أو الطيب واصنع ما تصنع في عمرتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ده بقى كتير، بقى خد كتير من هذا. مثلا في حديث أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة فارعة جسيمة، يعني طويلة ويعني واضحة الجسم من بين النساء، فمرت فرآها عمر رضي الله عنه فعرفها، فقال: يا سودة ما تخفين علينا، يعني احنا عارفينك، فانظري كيف تخرجين. عايز يقول لها ايه؟ استتري، يعني وهي زوج رسول الله، وهو عمر رضي الله عنه يقول هذا غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرة عليها رضي الله عنها. فقال: فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما كان منها وما كان من قول عمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحي، ثم قال: إن الله قد أذن لكن في الخروج لحاجتكن. فين أذن دي؟ موجودة في آية من القرآن، لكن موجودة على لسان من؟ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آيات تحويل القبلة، تحويل القبلة، النبي عليه الصلاة كما تعلمون كان يصلي إلى إيه؟ بيت المقدس. طيب هل في آية بتقول اتجه لبيت المقدس؟ فيه؟ لا مفيش. ده الآيات اللي نزلت، نزلت في إيه؟ في تحويل القبلة للكعبة. يبقى كان فيه أصل، الأصل إنه كان عليه الصلاة والسلام متجه لبيت الإيه؟ ده عمله إزاي؟ عن الهوى ولا بوحي؟ شوف الإقرأ بقى الآيات: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كمل: وما جعلنا، جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبقى كلمة إيه؟ وما جعلنا القبلة التي إيه؟ طب يا ربي وأين جعلتها؟ ما فيش آية في القرآن تبين أنك جعلتها قبلة، لكن جعلها فين؟ وحيا وسنة إليه صلى الله عليه وسلم. طولت أنا جدا في هذا البحث، ويصلح بفضل الله أن يكون بحثا مستقلا مع يعني الحاجة إلى بعض التدقيق في بعض الأمور والأدلة فيه، علشان كثر هؤلاء الذين يزعمون انتماءهم وانتسابهم إلى القرآن في أيامنا، وعمالين ينكروا السنة ويكذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون أنه لسنا بحاجة إلى السنة طالما عندنا القرآن، والقرآن طالما ما أمرناش بكذا يبقى ما نعملش به. تستطيعون أن تردوا على هؤلاء بهذه الأدلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكل هذا إنما جرنا إليه آية في آيات القرآن قرأناها الآن، وهي قوله عز وجل إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. علمه شديد القوى، شديد القوى هنا هو جبريل عليه السلام، أي أن الذي علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوحي الذي أوحاه الله إليه هو جبريل، وجبريل هذا شديد القوى، شديد قوة القلب، شديد قوة البدن، فهو قوي القلب قوي الجسد جدا شديد القوى. ومن أكبر الأدلة على شدة قوته ما جاء في نفس السورة، سورة النجم، في قول الله عز وجل والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. تصور ينزل جبريل عليه السلام فيرفع الأرض بقرى قوم لوط، يرفعها كلها على جناحه إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم يلقيها على وجهها. شوف هذا يا إخواني ملك، ملك خلق من خلق الله، هذا شأنه وهذه عظمة خلقه، يرفع قرى بكاملها، قرى سدوم كلها، ويقذف بها، ثم يلقي الله عز وجل عليهم الحجارة من السماء جزاء لظلمهم وطغيانهم. وإنما قذف جبريل القرية على وجهها ونكس هؤلاء لما نكسوا فطرتهم، والجزاء من جنس العمل، فلما كان وقوعهم في اللواط انتكاسا للفطرة استحقوا أن يقذف بهم منكسين ويقذفون بالحجارة أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. والآيات دي لما تقرأها آيات شديدة جدا، في سورة هود آيات شديدة، لما تقرأ كده في أواخر السورة قال عز وجل وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، كمل، وما هي من الظالمين ببعيد. يا الله، وما هي من الظالمين ببعيد. أيها الظالم لا تستبعد الهلاك الذي أهلك من قبلك، فقد يصيبك مثل ما أصابه، كما قال شعيب عليه السلام بعده ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. الشاهد قوله عز وجل شديد القوى، هذا شيء من قوته عليه السلام. ثم قال عز وجل ذو مرة فاستوى. المرة تأتي بمعنيين، بمعنى القوة وبمعنى الجمال وحسن المظهر. لأن قد تجد إنسانا قويا جدا لكنه قبيح الهيئة، وقد تجد إنسانا بالعكس جميلا جدا لكنه ضعيف. وأما هذا الملك الأمين على وحي الله له صفات خاصة، فهو قوي جدا في بنيانه وهو مع ذلك جميل حسن الصورة. ومن الأدلة على أن المرة هنا بمعنى القوة أن المرة في اللغة بمعنى شد الحبل وعقده عقدا متينا فلا يمكن قطعه. ليه؟ لشدة ومتانة عقده. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة. يبقى مرة هنا بمعنى إيه؟ قوة، إنسان يقدر يتحرك ويعمل ويشتغل. ولا لذي مرة سوي، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. استوى أي استقر بالأفق الأعلى، وذلك حين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي برضو بالأفق الأعلى المقصود به مين؟ كل الكلام هنا على من؟ على جبريل عليه السلام. قال: وهو بالأفق الأعلى رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام على هيئته وصورته التي خلق عليها مرتين، كما هو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. رآه عليه الصلاة والسلام على صورته كم مرة؟ مرتين. وإلا فإنه كان ينزل إليه في صورة آدمي جميل الهيئة، وهو الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل أن وطلب منه أن يراه على هيئته. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم من حديث جابر: جاورت بحراء ما جاورت، ثم هبطت فنوديت. سمع إيه؟ نداء. قال: فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، فنظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، فنظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي يأتيني قاعد بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا. بمجرد ما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى صورة جبريل أغمي عليه. ليه؟ لأنه رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، يسقط من كل جناح من الدر والتهاويل ما لا يعلمه إلا الله. تصور 600 جناح. قال الله عز وجل: فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. هذا في الغالب. أحسنت، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فهذا جبريل عليه السلام ملك خلق من خلق الله، لكن شوف يسد عظم خلقه الأفق، فكيف بعظمة خالقه الجبار عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء. شوف جبريل له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة الأولى قال: فجثثت منه رعبا، أي سقطت مغشيا علي رعبا منه عليه السلام. ثم رآه مرة أخرى كما سنرى في قوله عز وجل: ولقد رآه إيه؟ نزلة أخرى. إمتى بقى؟ لما كانوا في رحلة المعراج. نعم، قال عز وجل: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، أي دنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب منه وهو في الأرض، لأن في حديث هيجي عندنا حديث بعد كده: فدنا من الجبار عز وجل، أو دنا منه الجبار عز وجل. والبعض بيقول إن دنا فتدلى هنا المراد بها الله عز وجل، لا، اللي في الآية غير اللي في الحديث، اللي معنى اللي في الآية غير المعنى اللي في الإيه؟ غير المعنى اللي في الحديث. المعنى المقصود بالآية هنا مين؟ جبريل عليه السلام. دنا فتدلى، يعني بعدما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على كرسي بين السماء والأرض على صورته، نزل إليه جبريل. وشوف ده، هذا يعني من رحمة الله ومن شدة تكريمه لنبيه عليه الصلاة والسلام، إنه كان ممكن جبريل يكون في السماء ومحمد في الأرض ويسمع نداءه، مش كده؟ ولا يبعد هذا على رب العالمين وهو على كل شيء قدير، ولكن إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام ينزل جبريل إليه. قال ثم صلى الله عليه وآله وسلم: ثم دنا، أي اقترب، فتدلى. تدلى، التدلي هو الامتداد من أعلى إلى أسفل، ومنه يقال عنقود عنب متدل، يعني نازل من إيه؟ من أعلى. ثم دنا فتدلى، والتدلي أيضا يعني ذكر التدلي هنا ولم يقل هبط ولم يقل نزل، ليبين أن التدلي إنما كان بصورة جميلة فيها إشعار بالإكرام لمحمد عليه الصلاة والسلام. التدلي كلمة تفيد الإيه؟ اللطف والإناث، أما الهبوط والنزول ونحو هذا فلا يعبر عن هذا المعنى. قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قاب قوسين يعني كان قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. قاب، القاب هو ما بين مقبض القوس ومعقد الوتر اللي بيسموها السية، اللي هو الطرف المحني الذي في الوتر، الذي في الايه؟ في القوس. المسافة ما بين المقبض والقوس دوت حوالي ذراع. فتصور أنه لم يكن بين محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام إلا ذراعان، قاب قوسين أو أدنى، يعني إن لم يكن أقرب من هذا فإنه لا يكون أبعد، لأن كلمة أو تفيد هذا المعنى في قول الله عز وجل: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أو يزيدون مش بمعنى بل يزيدون، لأن الذي تكلم بهذا هو الله عز وجل، لكن المراد به أو يزيدون، يعني إذا لم تزد على هذا فإنها إيه؟ لا تقل عن 100,000، كما قال عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني ليست قلوبكم بألين من الحجارة، إن لم تكن أشد منها قسوة فإنها لا تقل عنها قسوة، نسأل الله السلامة. يبقى هذا المعنى هنا: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أقرب من القوسين، وإن لم يكن أقرب فليس بالإيه؟ فليس بالأبعد. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى جبريل إلى عبده. الهاء هنا تعود على من؟ الهاء، الضمير يعود على من؟ على ربنا عز وجل بلا شك. ثم أوحى إلى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحى الله تبارك وتعالى به. وفي وصفه عليه الصلاة والسلام بالعبودية تشريف له، تشريف له، وأعظم مقامات الشرف والقرب من الله هي أن تكون عبدا لله. قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. قال عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات من بينات، آيات بينات. قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فأعظم مقامات البشر عند رب البشر مقام العبودية لله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس لربه، ولذا وكان أخوف الناس له وأخشاهم لله وأعلمهم به، ولذا فهو صلى الله عليه وسلم أشرفهم مقاما وأعلاهم قدرا وأعظمهم مكانة وأعزهم منزلة عند رب العالمين تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يسر لنا كل خير وجنبنا كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله